بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن المصلي إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة لا يجلس جلسة الاستراحة إلا إن احتاج إليها، ويقوم ويعتمد على يديه إن شاء أو يقوم على صدور قدميه. وبقيت معنا مسألة، وهي أن المصلي إذا قام إلى الركعة الثانية يكبر، فالتكبير يبدأ حين يبدأ بالرفع من السجود، ولا يؤخر التكبير بعد أن يستوي قائما، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه أنه يكبر إذا استوى قائما. فإذا نذكر الصورة الأقرب للسنة هكذا: الآن السجود في الركعة الأولى، هذه السجدة الثانية، ثم الله أكبر، يكون التكبير يعني من أول السجود، أو كما قلنا يعني إذا وضعت يديك يمكن، المهم يكون التكبير مع الله أكبر. الصفة الثانية التي عند الإمام مالك أنه إذا قام يقوم وهو ساكت، ثم إذا وقف يقول الله أكبر. فهذه الصفة الثانية، لكن الأقرب للسنة الذي عليه جمهور العلماء هو أنه يبدأ التكبير من السجود. وكما مر معنا يذكر الشافعية والحنابلة أنه يمد التكبير، فإذا مده فلا بأس، وإذا كبر بدون مد فلا بأس. بوب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه يكبر وهو ينهض من السجدتين. وسبحان الله، تأمل في دقة العلماء في تحري السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الموضع من مواضع التكبير، هل يكبر في حال نهوضه أو إذا استوى قائما، يبينون هذا الحكم. قال البخاري: وكان ابن الزبير رضي الله عنه يكبر في نهضته. ثم ذكر البخاري حديث أبي سعيد، قال عن سعيد بن الحارث رحمه الله قال: صلى لنا أبو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين قام من الركعتين. حين، وقوله حين يدل على أنه يكبر في هذا الوقت، يعني في وقت انتقاله من أول ما ينتقل إلى أن ينتهي. وذكر حديث علي رضي الله عنه قال: مطرف رحمه الله صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر. قوله وإذا رفع كبر يعني حين رفع يكبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد: حتى إذا قام من الركعتين كبر. وهذا اللفظ قد يتمسك به المالكية رحمهم الله تعالى، أن قال حتى إذا قام من الركعتين كبر، ولكن هذا اللفظ جاء في نفس الحديث في رواية أبي داود كما ذكر هذا بالرجب في رواية قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة. فهذا اللفظ أصرح، واختلاف الألفاظ هنا لعله يدخل في باب الرواية بالمعنى فيقدم، وبذلك هذا اللفظ يوافق الأحاديث الصحيحة المشهورة والله أعلم. ثم المصلي يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ويستثنى من ذلك دعاء الاستفتاح كما هو معلوم، دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام فقط. وكذلك مسألة الاستعاذة، هل يكرر الاستعاذة في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة؟ فالذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أنه لا يكرر الاستعاذة، وهذا قال عطاء به قال يجزي عنك الأول، فإن استعذت أيضا فحسن، وهذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والثوري. فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الاستعاذة تكون في أول ركعة، قالوا لأن القراءة في الصلاة كلها كالقراءة الواحدة، ولذلك اعتبر الترتيب في القراءة كما مر معنا، الأولى للمصلي إذا قرأ مثلا سورة بعد الفاتحة يقرأ في الركعة الثانية السورة التي بعدها في ترتيب المصحف، هذا استحبه العلماء، فهذا يدل على أن القراءة في ركعات الصلاة واحدة والله أعلم. وعند الشافعية وهو قول ابن سيرين ورواية عند الإمام أحمد أنه يستعيذ في كل ركعة، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر في هذا واسع، وجمهور العلماء يرون بالاستعاذة في أول ركعة. ثم بعد أن تنتهي من الركعة الثانية تقوم من السجدة الثانية تجلس للتشهد الأوسط. وتأملوا هذه الجلسة في وسط الصلاة أو في آخر الصلاة لها معنى إيماني عظيم في الصلاة، هل تفكرنا في هذا المعنى؟ هل خشعت قلوبنا ونحن نجلس للتشهد الأول في الصلاة؟ وماذا نتفكر في هذا التشهد؟ يقول ابن القيم رحمه الله ثم شرع له تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة، يعني لما ذكر أن المصلي صلى ركعة واحدة أيضا شرع له أن يكرر هذه الركعة مرة بعد مرة إلى تمام أو إلى إتمام الأربع، كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. لا شك أن الذي يكرر عبادة الله وذكره هذا أكمل في حصول الخضوع لله والتذلل لله. قال فلما أكمل ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها وتكبيرها شرع له أن يجلس في آخر صلاته أو كذلك في وسط صلاته جلسة المتخشع المتذلل المستكين جاثيا على ركبتيه، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها، ويأتي في هذه الجلسة بأكمل التحيات وأفضلها. فإذا أولا نستشعر في هذا الجلوس أن المصلي يجلس جلسة المتخشع المتذلل المستكين بين يدي ربه جل وعلا. وأضاف الرازي رحمه الله معنى باهرا جميلا في تفسيره في قول الله جل وعلا ولذكر الله أكبر في سورة العنكبوت، قال واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة، فإن أولها وقوف بين يدي الله كوقوف المملوك بين يدي السلطان. أول ما تدخل على الملك ما تجلس عنده، بل تقف احتراما له وتعظيما له وتكلمه وتثني عليه ما قصرت معنا، خيرك كثير، وفعلت وفعلت. قال: ثم إن آخرها جثو بين يدي الله، كما يجثو بين يدي السلطان من أكرمه بالإجلاس. كأن العبد لما وقف وأثنى على الله أكرمه الله وأجلسه فجثى. هذا معنى بديع، يعني تستشعر أنك في كل صلاتك من أولها في قيامها في ركوعها في سجودها، كل هذا تعظيم وثناء لله تعالى وخضوع لله جل وعلا. ثم كأن الملك العظيم جل جلاله لما رأى حسن قيامك بين يديه وركوعك وسجودك قال لك: يا عبدي اجلس بين يدي، الآن أكرمك اجلس. كما أن الملك بعد أن تقوم بين يديه وتحترمه وتثني عليه يقول لك: اجلس الآن، اجلس عندي. فيستشعر العبد في هذه الجلسة في التشهد الأول أو في التشهد الأخير كرامة الله تعالى عليه ومحبة الله تعالى له. بل تأمل كيف أنك تجلس التشهد الأول، تجلس جلسة التشهد الأول التشهد الأوسط في الصلاة قبل أن تجلس للتشهد الأخير. يعني الصلاة دائما يكون فيها تشهد أول، الصلاة الفريضة، يعني ما اكتفي بالجلسة الأخيرة. لو تتفكر في هذا أيضا تشعر بأن الله تعالى يسارع إلى إكرام عبده. بمجرد ما قمت تصلي ركعة ثانية لله لما رأى أنك تكرر العبادة له أكرمك بإجلاسه بين يديه، حتى لو أن الصلاة ما انتهت يسارع الله تعالى في إكرامك وإجلاسك بين يديه. يا عبدي اجلس وتحيي الله تعالى بأعظم التحيات، ثم تقوم تكمل صلاتك، ثم بعد ذلك أيضا يجلسك في آخر الصلاة كي تحييه وتصلي على نبي صلى الله عليه وسلم وتسأل حاجتك قبل أن تنصرف من بين يديه. فما أجمل أن يستشعر المصلي هذه المعاني البديعة في الصلاة إذا جلس للتشهد الأول يشعر بكرامة الله عليه وأن الله تعالى أجلسه بين يديه، جلسة المتخشع المتذلل المستكين لربه جل وعلا. ثم يقول الرازي رحمه الله: وفي هذا الجثو لطيفة، وهي أن من جثى في الدنيا بين يدي ربه هذا الجثو لا يكون له جثو في الآخرة، ولا يكون من الذين قال الله في حقهم: ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم، الأمم يوم القيامة تأتي كما قال الله تعالى: وترى كل أمة جاثية. هذا من ذل المخلوقات والعباد بين يدي ربهم يوم القيامة. لكن الجثو الذي يكون في نار جهنم والعياذ بالله هذا للظالمين الكافرين، لأنهم لم يجثوا في الدنيا بين يدي ربهم، لم يصلوا لله جل جلاله. وبالنسبة لإخوة للتشهد الأول، التشهد الأول حكمه عند أكثر العلماء أنه مستحب وسنة مؤكدة لا ينبغي للمصلي أن يتركها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. قالوا: لأنه يسقط بالسهو. بل قال ابن القصار المالكي رحمه الله: أجمع فقهاء الأمصار، مالك وأبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وإسحاق، على أن التشهد الأول ليس بواجب، إلا أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه قال إنه واجب. وقال: لو كان التشهد الأول واجبا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه، كما سيأتي معنا في مسائل سجود السهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الثالثة ونسي التشهد الأول وسبح الصحابة له لم يرجع، قال: فدل على أنه ليس بواجب. قال: لو كان واجبا ولازما يعني لم ينب منابه سجود السهو، لأنه لا ينوب عن الفرض ألا ترى أنه لو نسي تكبيرة الإحرام أو سجدة لم ينب عنها سجود السهو؟ والله أعلم. وإن كان القول آخر قول الإمام أحمد أنه واجب فيه قوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود السهو جبرانا له، فيفرقون هناك بين الواجبات والأركان، فيقولون الأركان لا تجبر بسجود السهو، لابد أن يأتي بالركن مع سجود السهو، أما الواجب فيجبر بسجود السهو. هذا قول فيه قوة، لكن يعني قول جماهير العلماء نسير مع فهمهم في هذا، لكن في الحقيقة لا يتعمد المسلم ترك يعني التشهد الأول. والإمام أحمد رحمه الله نص على إنكار تسمية التشهد الأول سنة، وتوقف في تسميته فرضا، انظر إلى ورعه، وقال هو أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، التشهد الأول أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وما تركه أبدا، فيلازمه المصلي، لكن إذا تركه لا يرجع إليه ويسجد سجود السهو كما سيأتي معنا. ثم نختم بهذه المسألة، وهي كيف يجلس في التشهد الأول. فالذي عليه جمهور العلماء أنه يفترش في التشهد الأول، والافتراش صفته أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية الذين يرون بالتورك في التشهد الأول. فلو أمثل الافتراش المعروف هكذا، فيجلس على يعني قدمه اليسرى، يجلس على قدمه اليسرى وينصب يعني القدم اليمنى، فهذا الافتراش. ونشرح التورك أيضا، التورك هكذا، فالتورك يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه اليمنى هكذا، وقدمه اليمنى إما أن ينصبها كما جاء في بعض الأحاديث، وإما أن يفرشها هكذا كما جاء في بعض الأحاديث، فهذا جائز وهذا جائز، إما أن ينصب اليمنى أو يفرش اليمنى. وهناك هيئة للتورك بعضهم ذكرها، لكن الصحيح أنها غير مشروعة ولم يذكرها العلماء المتقدمون، وهي أنه يفعل هكذا. فهذه الهيئة يعني لم ينص عليها العلماء المتقدمون، بعض العلماء المتأخرين فهموا من حديث ابن الزبير عند مسلم أنه يضع قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه، فقالوا هكذا يفعل، لكن نفس الحديث جاء عند أبي داود قال يضع قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، ومخرج الحديث واحد وسند الحديث واحد، فالبينية في صحيح مسلم تحمل على لفظ التحتية في سنن أبي داود، فهكذا صفة التورك. طيب، الآن نذكر الأحاديث الواردة في المسألة. فكما قلنا في الجلوس للتشهد الأول يفترش، كما ثبت في البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وكان مع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وصدقوه على ذلك، قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى كما عرفنا، قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، إذن هذا التورك في الركعة الأخيرة. قال: وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا يشعر أنه في التشهد الأول يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وأيضا عند أبي داود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، فافترش رجله اليسرى. هذا في التشهد الأول. وجاء في بعض ألفاظ حديث وائل قال: وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى. إذن هذا في الافتراش. وجاءت بعض الأحاديث في التورك مطلقا في الصلاة، كما في حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وهذه عرفناها، بين فخذه وساقه معناها تحت فخذه وساقه، هكذا بين فخذه وساقه يعني تحت الفخذ والساق، كما هو لفظ أبي داود قال: تحت فخذه وساقه. وفرش قدمه اليمنى كما عرفنا، فرش القدم اليمنى هذا جاء عند ابن الزبير. ونصب اليمنى هذا في حديث أبي حميد، وكذلك في الموطأ عن يحيى ابن سعيد الأنصاري أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر، يعني هذا التورك. فأيضا ذكر نصب رجله اليمنى ويعني أنه جلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. وكان ابن عمر يقول كما في لفظ البخاري: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، يعني التورك هذا من سنة الصلاة. فالعلماء رحمهم الله يعني اختلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث. ابن جرير وابن عبد البر مال إلى أن المصلي مخير في كل صلاته، في أي جلسة يريد أن يتورك، يريد أن يفترش، يفعل ما يشاء. ولكن عند الأئمة الأربعة يعني خلاف يسير في هذا. فعند الحنفية أنه يفترش في كل الصلاة في التشهد الأول والأخير، وعند المالكية أنه يتورك في كل الصلاة في التشهد الأول والأخير. والإمام الشافعي رحمه الله فصل في هذه المسألة جمعا بين الأحاديث، فقال: الافتراش يكون في التشهد الأوسط، والتورك الافتراش يكون في التشهد الأول، والتورك يكون في التشهد الأخير في صلاة الصبح، في التشهد الأخير حتى لو كانت ركعتين في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الركعة الأخيرة يتورك. أما التشهد الأول يعني في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في التشهد الأول يفترش. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والإمام أحمد يعني خالف الشافعي في مسألة الصلاة الثنائية مثل صلاة الصبح، فعند الإمام أحمد يفترش في صلاة الصبح ما يتورك، ويتورك في الصلاة التي فيها تشهدين، فيتورك في التشهد الأخير في الركعة الأخيرة فقط في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. أما الصلاة الثنائية عند الإمام أحمد يفترش فيها ولا يتورك. والأقرب والله أعلم يعني أقوال قريبة، لكن يعني مذهب الشافعية فيه قوة هنا، والله أعلم، إن كنا مشينا زمنا طويلا على مذهب الحنابلة. لكن يعني لأن الأحاديث حديث ابن عمر مطلق إنما سنة الصلاة، وذكر التورك وكذلك ابن الزبير ذكر مطلقا إذا قعد في الصلاة. والغالب أنهم يصفون يعني جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير، فيشمل هذا صلاة الصبح والصلاة الثلاثية والرباعية. جاء حديث أبي حميد يعني خص الصلاة يعني الثلاثية والرباعية، ففصل أن التشهد الأول يكون بالافتراش وفي الركعة الأخيرة، حتى قال هنا فإذا جلس في الركعة الأخيرة. طبعا الظاهر أنها الصلاة الثلاثية والرباعية كما يعني قال بهذا الحنابلة، قالوا حديث أبي حميد يدل على أن فقط هذا في الثلاثية والرباعية، لكن بالنظر إلى الأحاديث الأخرى والجمع بينها والله أعلم، حديث ابن الزبير وحديث ابن عمر فيهما أن التورك يكون مطلق في الصلاة، وهذا الذي فهمه الإمام مالك أيضا. من مالك عنده التورك في صلاة الصبح وفي آخر تشهد من الصلوات الثلاثية والرباعية، فيعني لعل هذا يعني أقرب والله أعلم، أنه يتورك يعني في الركعة الأخيرة سواء كانت صلاة الصبح أو يعني الصلاة التي فيها تشهدان، والله أعلم. لأن حتى حديث عائشة يشعر أن يعني أن الافتراش يعني وصف للتشهد الأول، قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والمسألة قريبة يعني الأقوال قريبة، لكن الذي قد يعني يقوي مذهب الشافعي أيضا النظر إلى الحكمة، لأن الحكمة من التورك في التشهد الذي فيه طول هو أن التورك أهون من الافتراش، يعني التورك فيه شيء من الارتياح، إنسان ارتاح، فهذا التورك فيه شيء من الارتياح فيناسبه التطويل في التشهد، وهذا يكون في صلاة الصبح أيضا، لأن كما سيأتي معنا في التشهد الأخير تقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية وتدعو وتسلم، لكن التشهد الأول فقط تكتفي بالتشهد بدون الصلاة الإبراهيمية، فيناسب التشهد الأول التخفيف كما ذكر النووي أن السنة تخفيف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطويل التشهد الثاني أو الأخير في صلاة الصبح ولا قيام بعده فيجلس متوركا، قال ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاء. فهذا يعني يقوي مذهب الشافعي والله أعلم. وأيضا قالوا في الحكمة في التفريق بين التشهدين أن هذا ينفي السهو عن المصلي، أن إذا تورك علم أنه في الركعة الأخيرة، وكذلك يعرف الداخل إذا دخل المسبوق يعرف أنه في الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة، والله أعلم. فهذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة. بقي معنا يعني صفة اليد وماذا يقول في التشهد، هذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.